إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر جماد الآخر لعام 440,000 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال: وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، لا بصبي في فرض، وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات ويكره لحسناء حضورها مع رجال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تقدم أن صلاة الجماعة واجبة في مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر مذهب أكثر السلف في وجوب صلاة الجماعة، وأنها واجبة على الأعيان، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم في رأي الأكثر من أئمة السلف السالفين من الصحابة ومن بعدهم، وفيها خلاف سبق ذكره في مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وإن كانت بعض الكلمات التي عبر بها الفقهاء من المذاهب ليست تنطبق من جهة الاصطلاح على اصطلاح بعض المذاهب، وهذا معنى يجب مراعاته في فهم اصطلاحات العلماء، فإن التعبير مثلا بالسنة المؤكدة ليس منضبطا ومضطردا في المقصود به على معنى واحد كاصطلاح. السنة كاسم من حيث الشريعة اسم معروف وهو اسم شرعي، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جئنا للاصطلاح فقد يعبر بالسنة المؤكدة عن المستحب الذي لا يأثم تاركه ولكنه مؤكد من جهة ما جاء فيه من نص أو فعل أو ما إلى ذلك، وقد يعبر بالسنة المؤكدة في اصطلاح قوم من المذاهب والفقهاء عن ما يجعلون تاركه آثما إلى آخره، فهذا المعنى يجب مراعاته ليس في هذه المسألة فحسب، بل في مسائل كثيرة يتنوع فيها الاصطلاح، فالاصطلاح لا ينضبط على وجه واحد، ولذلك هنالك اصطلاحات اختلفت بين المذاهب، كالأحناف مثلا يفرقون بين الفرض والواجب، ويفرقون بين الباطل والفاسد، وبعض الفقهاء لا يفرقون بين الباطل والفاسد، وبعض الفقهاء يجعلون الباطل والفاسد متفقا في الأغلب ويجعلونه مفترقا في بعض المسائل، فهذا كله راجع للاصطلاح، لا بد فيه من معرفة المقصود حتى لا يعبر بكلمة واحدة فيظن أنها على معنى واحد أو باسم واحد فيظن أنه على معنى مضطرد، وهو ليس كذلك. هذا القول الذي عليه الأكثر كما أسلفت من السلف، وفي أقوال الفقهاء ما سلف، وأشار المصنف إلى الرواية التي أو إلى القول بأن الجماعة شرط، وسبق بيان معنى هذا القول، وأن هذا القول بالتعبير بأنها شرط فإن كلمة شرط اصطلاح، أو اسم الشرط اصطلاح، وهذا القول لبعض نسب لبعض الفقهاء أو أطلقه بعض الفقهاء في العبارة، وهذا وقع في بعض كلام المتأخرين وأما أن ذلك من كلام السلف أنهم يقولون إنها شرط أو يجعلونها على معنى الشرط في الاصطلاح، والشرط في الاصطلاح معناه أنه إن ترك الشرط عمدا من غير عذر لم يصح الفعل، هذا معنى الشرط. وإن كان دون ذلك فلا معنى لتسميتها شرطا. فهو بهذه الطريقة لأن مصطلح الشرط لم يكن مألوفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعبير بالاصطلاحات. فعلى كل حال هذا القول أنها شرط بعض المتأخرين قال هذا لا غرو فيه كثيرا، لأنه يقع في بعض كلام المتأخرين ما هو مستغرب، وأما وهو لقلة من المتأخرين ومن أهل الظاهر وغيرهم. وأما أنه رواية عن الإمام أحمد كما حكاها بعض الأصحاب رحمهم الله فهذا لا يصح، وإنما هو تخريج وفهم في كلام الإمام أحمد وليس في نصوص أحمد البتة أنها شرط، وهذا لا يليق بقواعد أحمد وأصوله. وإنما ذكر هذه رواية بعض أصحاب أحمد، هذا ذكره بعض أصحاب أحمد، لكن هذا مما خرج على كلام الإمام أحمد، ولكنه ليس من نصه ولا من قواعده وأصوله. وكذلك نسبة هذا القول لبعض الصحابة رضي الله عنهم هذا أيضا بعيد، أي القول بأنها شرط أنه رأي لابن مسعود أو لابن عباس أو أحد من الصحابة هذا أيضا بعيد، لأن هذا القول كما أسلفت إذا طبق على حقيقته بان امتناع أن يكون من الأقوال المحفوظة، وتحقق أنه من الأقوال الشاذة التي لم يقل بها أئمة السلف رحمهم الله، لم يقل بها أحد من أئمة السلف رحمهم، لا من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين الكبار، ولا هو رواية عن الإمام أحمد، ولا هو من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقال وصلاة الجماعة أفضل، طبعا هذا التعليق الذي ذكرناه مع أنه معروف أنه في بعض كتب الأصحاب يقولون هذه رواية عن أحمد، هذا ذكره طائفة ومذكور في الإنصاف، وذكره القاضي أبو يعلى وجماعة وابن عقيل حكوا أن هذا طائفة حكاها بعض أصحاب أحمد، لكن هذا ليس صحيحا من جهة نصوصه ولا من جهة أصوله، وإنما هي تخريج بمعنى فهم خرج به بعض الأصحاب رواية، وهذا ليس قائما على أصول أحمد. فإن قيل فكثير من الروايات عن أحمد في مسائل تكون على هذه الطريقة، قيل تكون على هذه الطريقة إذا لم تعارض أصوله، فيمكن أن تعتبر هذه رواية ويقرر القواعد على أنها رواية ويحكى الخلاف على أنها رواية وتنسب للإمام أحمد بهذا المعنى وبهذه الطريقة. أما مثل هذه المسألة فهذه ليست على القاعدة، لأنها لا تناسب أصول أحمد ولا قواعد أحمد رحمه الله. ونصوص السنة مبينة بخلافها، وبينها وبين القول بالوجوب مسافة، بينها وبين القول بأن الجماعة واجبة على الأعيان ليس قولا مقاربا للقول بأنها واجبة على الأعيان، هذا بينه وبين القول بالوجوب على الأعيان، يعني القول بأنها شرط والقول بأنها واجبة على الأعيان ليس بينهما مسافة يسيرة، بينهما مسافة ومفازة، يعني من جهة الآثار الفقهية. إذا قلت واجب على الأعيان هذا الصلاة صحيحة، وإذا قلت إنها شرط فلا بد أن الاصطلاح هذا يفسر، هذا ليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحمل على فقهه، هذا كلام الفقهاء، اصطلاح له معنى محدد عندهم في كلمة الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم، وبعضهم يقول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا بحث أصولي على كل حال وبحث في علم النظر، لكن بلا شك أن الشرط يلزم من عدمه العدم مع عدم العذر، وعدم، ولذلك سموا الطهارة شرطا، وهذه تسمية منضبطة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، وهذا ملاقي للسنة والنص في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لعباده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وقال النبي كما في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا مما فات على بعض الفقهاء أنهم نسبوه لأحمد وليس مناقيا لأصوله ولا من كلامه رحمه الله من باب أولى. قال المصنف: ولأن إنما أنبه لهذا لأن لا يقول البعض بحثنا فوجدت في الإنصاف أنهم قالوا كذا، أو وجدت في كلام صاحب الاختيارات أنه نسبه، هذا معروف، ولكن هذه المسألة مما فات على بعض أهل العلم رحمهم الله، والقصد أن هذا القول ليس قولا لأحمد البتة، وإنما المحفوظ في نصوص الإمام أحمد الصريحة أن الجماعة واجبة على الأعيان، هذا منصوص عن الإمام أحمد أنها واجبة، أما أنها شرط فهذا تخريج، ولكنه تخريج ليس على قاعدة التخريج المناسبة. نعم. قال: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وتنعقد ب2 وهي أقل الجماعة، أو وهو أقل الجماعة، وهذا الذي عليه الجمهور، وقيل ثلاثة، والصحيح أنها تنعقد ب2. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، وصلى معه جابر ورضي الله تعالى، وصلى بابن مسعود، فتنعقد الجماعة ب2. نعم. قال رحمه الله: ولو بأنثى وعبد، هل المرأة تكون يثبت بها الجماعة كإذا ما لو صلى رجل وزوجته؟ هذه مسألة فيها قولان للفقهاء، منهم من يقول إن المرأة وإن كانت تقع في المصافة وتصلي مع الرجال كما صلت نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء الصحابة صلينا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا سنة معروفة، واقتدت النساء بنبي الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، بعد ذلك لما صلى المسلمون واجتمعوا على صلاة التراويح صلى النساء خلف الرجال، فهذا أمر مستقر أن المرأة تصلي خلف الرجال، ولكن هل تنعقد بها الجماعة؟ هذه المسألة فيها قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره، والراجح أن المرأة لا تنعقد بها الجماعة، لا تنعقد بها الجماعة، وإن كانت تصلي خلف الجماعة، لكن إذا كان رجل وزوجته هل يصلون جماعة؟ الجماعة من خصائص الرجال في الأصل، والمرأة فيها تبع، ولهذا ما وجب على النساء بل ولا شرع لهن أن يقمن صلاة الجماعة، لم يجب على النساء ولا شرع لهن أن يقمن صلاة الجماعة، لا في مسجد ولا في بيوتهن، حتى في بيوتهن لا يشرع لهن ذلك، وما كان النساء المسلمات زمن النبوة ما كنا يجتمعن في بعض البيوت ويصلينا جماعة، لا في فرض ولا في نفل، وإن كان يعرض من بعضهن أن يصلين مع رسول الله، لكن لم تكن النساء تصلي خلف النبي جميع الصلوات، ما كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع الصلوات كما يصلي الرجال وكما يبادر الرجال، على ما جاء في حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، إنما يعرض ذلك، فقد يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة كما جاء في حديث عائشة: كان نساء المسلمات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله، فهذا سنة محفوظة، صلت نساء المسلمين أو جملة منهن خلف النبي في صلاة الفجر وفي غيرها، لكن أولا هذا لم يكن من جميعهن، ثانيا هذا ليس واجبا عليهن بالإجماع أنه لا يجب عليهن ذلك، ثالثا أن هذا لم يطرد في جميع الصلوات، ولذلك يعلم علما محكما مقطوعا به أنه في زمن النبوة كانت النساء يصلين في بيوتهن الفريضة والنافلة، وما كنا يصلينها جماعة، مع تجاور البيوت ومع وجود البيت قد يوجد فيه أكثر من امرأة ومع التقائهن، وكانت أمور الناس سهلة كما هو إلى عهد قريب، فقد يجتمعنا وتقام الصلاة ويدخل وقت الصلاة وتحضر الصلاة، فلا يصلين جماعة، لم يحفظ أنهن كنا يجتمعنا في صلاة الجماعة، بل لم يحفظ أن أمهات المؤمنين كن يصلين مع رسول الله إذا قام من الليل، منفردات، فإنه يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان يدع قيام الليل، أليس كذلك؟ هذا سنة محكمة عن رسول الله أنه لم يكن يدع قيام الليل، وكان يصلي ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام. ولم يحفظ أن عائشة ولا ميمونة ولا غيرهن من أمهات المؤمنين اصطففن مع النبي في جماعة، أي في صلاته وحدهن، ما صلت عائشة مع رسول الله مع حرصهن على الخير وعلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء ابن عباس ليلة في حال عارضة كما في الصحيحين قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، لأن ميمونة زوج النبي هي خالة لابن عباس، فبات ليلة عندها، فلما قام النبي يصلي من الليل قام ابن عباس وصف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه. ولم يحفظ أن ميمونة كانت تصلي مع النبي، ولم يحفظ أن عائشة كانت تصلي مع النبي، هذا لم يكن شأنا معروفا. وعائشة فإن قيل فهذا مما بعض الناس ترى قد يجيب أحيانا بإجابات في غير محلها بتاتا، بعض الناس قد يقول هذا من الإخلاص، ما تظهر أمهات المؤمنين، ما هو إخلاص تتكلم للناس، هذا علم. عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل كانت تذكر تفاصيل، تقول إن كان النبي ليصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أقوم فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، وقالت افتقدته يوما فوقع في نفسي أنه عند بعض زوجاته، قالت فالتمسته فإذا هو في المسجد وإذا هو ساجد، فوقعت يدي على بطن قدمه، فكنا يذكرنا التفاصيل في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنه لما صلى مع النبي في بيت ميمونة ما رأى أن هذا مما يخفى، هذا كلام بعيد أن يقال كان يقع ذلك عند أمهات المؤمنين، لكن لم يكن يظهرن ذلك من باب عدم التحدث بالعمل، هذا كلام لا أظنه يقوله من يعرف القواعد والفقه ومنهج الاستدلال وهدي السلف في بيان السنة. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو صلى مع شخص لا يقدم ولا يؤخر أنه صلى معه، ما صلى مع شخص من الناس ولا حتى مع عالم، يمكن بالأخير قوله يؤخذ ويرد، لا شك أن الفعل مع الرسول. الصحابة مضوا، ابن عمر لما صعد على ظهر بيت فرأى النبي قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته حدث به، أليس كذلك؟ فكيف يدعون الحديث عن فعلهم؟ فكون أمهات المؤمنين لم يحفظ أن أحدا منهن صلت مع رسول الله وحدها مع أنه كان يصلي كل ليلة، وهن كن يقمن من الليل أيضا، لا يتصور من أمهات المؤمنين أنهن كن لا يصلين من الليل شيئا، هذا بعيد. أليست زينب رضي الله تعالى عنها، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه طلبت أن يكون لها معتكفا من حرصهن رضي الله عنهن على الصلاة، ووضعت حبلا وقال النبي ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فترت أمسكت به تستعين به كما يستعان بالعصا، فقال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. فمع هذا، وهذا هو الظن بهن رضي الله عنهن، فمع هذه الصفة العظيمة في حرصهن على لزوم الصلاة والقيام من الليل لم يحفظ في حديث واحد أن أمهات المؤمنين أو أن واحدة منهن صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في النافلة، ويتجوز في النافلة ما لا يتجوز، يتجوز في النافلة ما لا يتجوز في الفريضة، وبه يبين أن الفريضة ولا النافلة لا تنعقد بامرأة، الجماعة لا تنعقد بامرأة إلا إذا كان اثنان، أي إذا كان اثنان من الرجال صح هنا وشرع للمرأة إذا أرادت أن تصلي خلفهم سواء كان في فرض أو كان ذلك في نفل، لكنه لا يجب عليها ذلك في الفريضة، وعليه في الراجح عدم ذلك. فإن قيل إنه قد ثبت ذلك في حق الرجال ولم يقم دليل على التفريق، قيل لا، الدليل قام على أن أحكام المرأة في الصلاة تختلف في مسألة الجماعة عن أحكام الرجال، بدليل أنه لم يقل أحد من الفقهاء البتة أن صلاة الجماعة واجبة على مين؟ لم يقل أحد من العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على النساء، لكن قد قال كثير من الأئمة، بل هو ظاهر كلام أكثر السلف الأول، أن الجماعة واجبة على الرجال. ففي فرق، الفرق متحقق، هو رفع الفرق الذي يحتاج إلى دليل، ليس إثبات الفرق يحتاج إلى دليل، ثبوته معلوم. فهذه المسألة على كل حال هذا بيانها، والله تعالى أعلم. نعم. قال: في غير جمعة وعيد، فالجمعة والعيد متحقق أنها لا تنعقد بامرأة، والراجح أن الجماعة لا تنعقد بامرأة كما سبق. نعم.
قال: لا بصبي في فرض وله فعلها، أي الجماعة، الجماعة في بيته، لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات.
هل تسن الجماعة للنساء منفردات؟ هل تسن الجماعة للنساء منفردات؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهي أقوى من مسألة انعقاد الجماعة بالمرأة من حيث الأثر، حيث جاء فيها حديث أم ورقة، وأن استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصلي بنساء بيتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الحديث حديث أم ورقة رضي الله عنها، حديث متكلم فيه بعض العلماء عله، وبعضهم جعله صالحا للاحتجاج، وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، منهم من يذهب هذا المذهب، ومنهم من يذهب إلى خلافه، والراجح أن هذا لا يشرع، والراجح أن هذا لا يشرع، لا يشرع للنساء فعل الجماعة، وإنما تصلي المرأة وحدها لعدم فعل نساء الصحابة له. وأما ما جاء في حديث مرقة فهذا على وجهين: إما القول بإعلال الحديث وهي مسلك لطائفة من أهل الحديث، وعلى القول بأنه محفوظ فالنبي أذن لها في حال عارضة، وهذا غايته يدل على صحة ذلك الفعل، لكن هل هو مندوب إليه؟ هل هذا مندوب إليه في الشريعة؟ فرق بين ذلك، بين القول بأنه يصح وبين القول بأنه مندوب إليه. قد يقول قائل: هل ألا يتلازم هذا مع هذا؟ نقول: لا يلزم، مثل الصلاة في النافلة، ولاسيما في صلاة الليل، من صلى من الليل جالسا في نافلة يقال هذا فعل صحيح، لكن هل يقال مندوب؟ من صلى وهو جالس في نافلة من الليل في قيام الليل وهو ليس من ذوي الأعذار، فعله يقال إنه جائز، أليس كذلك؟ ويقال إنه مأذون فيه، لكنه ليس هو المندوب. فحديث مرقة فيه أنها استأذنت النبي فأذن لها، فوقع ذلك عارضا، لكن لم يندب الرسول عليه الصلاة والسلام نساء المسلمين إليه، لم يحفظ أن النبي ندب إليه، ولا أنهن كن يفعلن ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة تصلي حيث أدركت الصلاة، وإذا وافت جماعة المسجد أو صلت مع زوجها وأخيها، مثلا لو صلوا جماعة، أو زوجها وولدها لو صلوا جماعة، أو مع خلف الرجال إذا صلوا جماعة في المسجد ونحو ذلك، هذا كله صحيح. أما أنهن يصلين جماعة أو تنعقد الجماعة بها فيتكون هي ورجل كزوجها، فهذا لا يصح، هذا لم يثبت فيه شيء من السنة، والله تعالى أعلم أنه مأمور به أو مندوب إليه. وغاية ما في ذلك حديث مرقة في جماعة النساء، وهو إذن على القول بأن الحديث محفوظ. نعم. والنبي قد يأذن بالفعل ولا يكون هو المندوب إليه، وإن كان في جملته فضلا وخيرا، لكنه قد يأذن بالفعل ولا يكون مندوبا إليه، مثل ما ذكرنا في الصلاة جالسا، ومثل ما ذكر في غيره. قد يقال إن الصلاة جالسا قد نص على أن القيام أفضل، فيقال هو يناسبه في الاعتبار من جهة، ولكن لو ورد هذا المعنى أو هذا الاعتراض في البيان، مع أن البيان فيما يظهر أنه متجه أن يقال هكذا، ولكن كمزيد من البيان يقال إن النبي لما استأذنته عائشة في عمرتها الثانية، هي كانت قارنة رضي الله عنها، وقال لها النبي دخلت العمرة في الحج، فلما استأذنته بعمرة قال اذهب بها يا عبد الرحمن في حجة الوداع فأعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. فهذا وقع أن النبي أذن لعائشة بهذه العمرة، أليس كذلك؟ فهل يقال إن هذه سنة كما قال بعض الفقهاء؟ لا، الصحيح الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن هذا ليس سنة، ولا يشرع لقارن أنه إذا انتهى من حجه أن يأخذ عمرة من التنعيم أو من أدنى الحل، لا يشرع ذلك لقارن ولا لغيره، وإنما من انتهى من حجه ينفر إلى بلده كما هو هدي الصحابة وكما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. فالمقصود أنك ترى رسول الله لما استأذنته عائشة في هذه العمرة أو فهم ذلك من طلبها وقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، قال اذهب بها يا عبد الرحمن، فإذنه لم يكن دليلا على ندبه، وهذه النتيجة أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة مهمة، وهي أن إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدل على ندبه، لا يدل على ندبه، أو بعبارة أدق لا يلزم منه الندب، لا يلزم منه الندب، قد يدل على الندب في بعض المقام لكن لا يلزم منه الندب، لا يلزم منه. فإذا قيل حديث مرقة، قيل أولا حديث مرقة حديث مفرد في الباب، حديث مفرد وأعله طائفة، وعلى القول بحفظه أي أنه ليس معلولا فهو إذن، وإذنه يدل على الصحة مثل ما أذن لعائشة، ولا يدل على الندب، ولا يدل على الندب. نعم.
قال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى، وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، ثم ما كان أكثر جماعة ذكره
أهل الثغر يصلون في مسجد واحد، لأن هذا يتحقق بمصلحة حفظ الثغور، وأما غير أهل الثغور الذين هم في وسط المدن وليسوا من أهل الثغور أصلا، أو حتى في أطراف المدن وليسوا مسؤولين عن حفظ الثغور، فهؤلاء يصلون في مساجدهم. نعم.
ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما.
نعم، المسجد الذي أكثر جماعة أولى، أولى هذا أولى. نعم.
وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة.
نعم، العتيق أي القديم، والأكثر جماعة هذان وصفان مستحبان في الاعتبار، ذكرهما الإمام أحمد وجملة من الفقهاء، وفيها آثار. وأيهما أولى هذه مسألة يسيرة من يسير المسائل، ولكن في بعض كلام الإمام أحمد ما يدل على أن العتيق أولى من الأكثر جماعة، والله أعلم بهذا. نعم.
وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته، أو استويا لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى.
نعم. وأفضل المساجد بإجماع أهل العلم، أفضل المساجد التي يصلى فيها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى، فهذه الثلاثة هي أفضل المساجد بإجماع أهل العلم، أفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى، هذه أفضل المساجد. وعليه فإذا قيل في مكة هل مضاعفة الأجر الذي ورد في الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. فالصلاة في المسجد الكعبة والمسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي من جهة المضاعفة والفضل. فهنالك خلاف كما تعلم بين الفقهاء في المضاعفة، هل هذا خاص بالمسجد الحرام وإلا هو في المساجد التي داخل حدود الحرم؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، ولكن بإجماع أهل العلم حتى القائلين بأن مساجد الحرم أي داخل حدود الحرم تضاعف فيها أو يرجى فيها المضاعفة، هذا على كل حال معنى من الفضل عند الله سبحانه وتعالى يرجى. والمسألة فيها خلاف معروف من جهة الأحكام التكليفية، إلا أن الإجماع منعقد، وهذا معنى قد يفوت البعض، إلا أن الإجماع منعقد والسنة ماضية في أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. ولهذا بعض الناس يتساهل لكونه استفتى فأفتي بأن المضاعفة في جميع مساجد الحرام، أو بعثها وصار من له بعض النظر في العلم فأخذ بهذا الرأي، فيظن أنه إذا كان كذلك أو على هذا القول يظن أن الصلاة لا فرق بين أن يصلي في المسجد الحرام وبين أن يصلي في أي مسجد داخل حدود الحرام وأنهما سواء. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم بأن الصلاة بينهما سواء أبدا، ولا خلاف بينهم أن الصلاة في المسجد الحرام حتى لو قيل بأن المضاعفة تقع في مساجد الحرم فإنهم مجمعون على فضل المسجد الحرام بخاصة لجملة من الأوصاف الشرعية، وعليه فمن كان كذلك وتيسر له الصلاة فيه فلا ينبغي أن يرغب عنه إلى غيره، ولا سيما إذا كانت رغبة وليس تركا، ولا سيما إذا كانت رغبة وليس تركا، لأن الترك ينشأ عن سبب قد يعتبر أثره، وقد تكون به مصلحة أعظم، قد تكون به إيش؟ مصلحة أعظم، كالشيء الذي يشق عليه أن يأتي مثلا أو اقتضت مصلحة ذلك، فهذا شأن مختلف له توصيفه الشرعي. هذا كله على القول بأن المضاعفة تكون في جميع مساجد الحرم، وهذا قول لبعض أهل العلم ولكثير من أهل العلم، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن المضاعفة هي في المسجد الحرام. وإذا قيل هذا الذي يظهر هذا فيما يظهر من حيث النظر في الأدلة التي وردت، وإلا الأجر عند الله الله أعلم به ويرجى للمسلمين، وقد يعطي الله العباد بنيتهم، وقد يعطي العباد سبحانه وتعالى بفضله وبنيتهم وبمقاصدهم. ففرق بين أن تقول هذا هو الراجح وبين أن تنفي الفضل، لا يصح لأحد أن ينفي الفضل، حتى من يقول بأن المضاعفة هي في المسجد الحرام المعين الذي فيه الكعبة، حتى من يقول ذلك لا بد أن تكون عبارته وكلمته منتظمة على توقير الخطاب في وصف الحكم، ويقصد بتوقير الخطاب في وصف الحكم ما يقول ولا تضاعف في غيره أو من صلى في غيره لا يضاعف له، هذا كلام ما يصح بهذه الطريقة، إنما يقال دل ظاهر الحديث على هذا. وأما الأجر عند الله فالله سبحانه وتعالى أعلم، لأن أولا مسألة خلافية، ثانيا أنه حتى لو كان الحديث جاء معناه في نفس الأمر على المسجد الحرام فلا تنفي عن غيره، لأن الله قد يعطي العباد بنياتهم أو بما بلغهم من العلم أو بما أخذوه عن علمائهم الذين قالوا لهم، أو إذا كان عالما عما جاءه اجتهاده الذي قصد فيه الاتباع، فلا يصح لأحد أن ينفي الفضل حتى لو قال بأن المضاعفة من حيث ظاهر الدليل هي في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وهذا الذي يظهر، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، فالأظهر أنه متعلق بعين المسجد، هذا ظاهر الدليل. ولذلك في مسجد الرسول في المدينة تعلق الفضل بعين المسجد، لم يتعلق بالمساجد اللي داخل حدود الحرم، مع أن الراجح أن المدينة لها حرم، وهو الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وفيه أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي، ومنها حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ومع ذلك لم تكن عند عامة للعلم المساجد فيها مضاعفة كما قالوه في مكة، والله أعلم على كل حال. لكن هذا الذي يظهر من جهة، ولكن حتى إذا رجحنا هذا لا ينبغي أن يعبر عنه بعبارات تنافي مقام التوقير لحق الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده، فيقال هذا ظاهر الدليل. أما أن من صلى في مساجد الحرم في مكة لا يضاعف له، لا يجوز لأحد أن ينفي ذلك، هذا علم عند الله، وقد يكون هذا هو الحكم في نفس الأمر، وقد يكون أعطي العبد برحمة الله وبفضل الله أو باجتهاده من أهل العلم أو بنيته الصالحة في الاتباع والقصد أو بغير ذلك من لا يحيط بفضل الله أحد. فالمسألة تقال من هذه الدرجة، من الدرجة العلمية المجردة فقط دون التسلسل في ترتيب الآثار، كأنها أحكام تكليفية بحتة. لا يصح ترتيب آثار مثل ما إذا قلت من صلى ونسي أن يغسل قدمه يعيد الصلاة، هذا صحيح تتكلم في ضبط الحكم التكليفي، لكن لا تدخل فيما يتعلق بفضل الله على العباد وتطبق عليه آثار الخلاف الفقهي، هذا خطأ، هذا منهج خطأ، وما كان السلف يستعملون هذه الطريقة. لا يصح لأحد يقول من صلى في أي مسجد من مساجد حدود الحرم لا يضاعف له، لا تنفي ذلك، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن تقول به. المسألة كمسألة علمية لها ميزانها في الخلاف، وأشرت إلى ما يظهر والله أعلم أنه الراجح فيها. ولكن حتى على القول بأن الصلاة تضاعف في مساجد الحرم فقد أجمع العلماء ومضت السنة أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، وعليه فمن يترك ذلك لسبب شرعي أو مصلحة اقتضاها أن يصلي في غير مسجد الكعبة من مساجد الحرم فهذا شأن. لكن الشيء الذي يقال إنه خلاف الهدي هو من يترك ذلك رغبة، وكلمة رغبة فيها قدر من القصد، فيها قدر من المعنى يختلف عن الترك الذي له أسباب منفكة كالعجز والمصلحة أو ما إلى ذلك. رغبة مثل بعض الناس قد يكون ساكنا أو زائرا لمكة في رمضان، خاصة هذا يقع أحيانا، قد يكون ساكنا في مكة وقد يكون سكنه بجوار المسجد الحرام، ثم تجد أنه قد يذهب ويصلي في مسجد آخر ليس في المسجد الحرام، هذا لا شك أن هذا العمل خطأ، وخطأ ظاهر، وفيه مادة من الجهل البسيط أحيانا والمركب أحيانا، فهذا رغبة لا شك أن هذا يسمى رغبة، ولا يصح للإنسان أن يحمله على ذلك أسباب لم يؤمر بها في الشريعة، أسباب لم يؤمر بها في الشريعة، الأسباب التي أمر بها في الشريعة معروفة، فمثل هذا العمل لا يصح، لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. هيقال صلاة باطلة، لكن هذا عمل خلاف السنة، خلاف الهدي، الدين له هدي وله قواعد وله سنن، هذا خلاف السنن الشرعية. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المسجد هو المعظم الأول، وقال لنبيه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم يرزق الله عبدا مالا وسعة وقربا ويذهب للمسجد الحرام في ظرف ساعة من مدينته بالطائرة بدون أي تكلف، ويسكن بجوار المسجد الحرام، وقد يستطيع أن يصلي حتى بدون زحام، ثم ينزل ويخطو الخطوات ويركب السيارات ويدخل في الزحمات علشان يصلي في مسجد خارج المسجد الحرام هذا شغل ما يليق أبدا، ولا هو شغل قائم على الهدي والسنن ولا على المنطق حتى والفطرة السليمة للإنسان، هذا فيه إشكال. الشريعة لها قواعدها ولها وقر، إلا إذا كان في ذهابي هذا مصلحة. بعض الناس يمكن هو ذهب لمصلحة، هذا شيء آخر، وقد يتركه لمصلحة. بعض الناس يقولون العالم فلان كان يصلي في مسجد كذا، هذا له عالم، له اجتهاد من جهة، وله مصلحة في بقائه، ويأتيه الناس ويستفتونه، وله معاملات يجريها من عموم الأعمال التي يقوم بها ويكلف بها. فرق بين أمور المصالح. ولهذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي بعض الحال، وبعض الحال ما يمديه يصلي مع النبي ويصلي في قومه. لماذا؟ لأن النبي جعله إماما لقومه، جعله إماما لقومه. ابن مسعود لما خرج من المدينة إلى الكوفة وقام بالكوفة، هل هو رغبة عن المدينة؟ ها؟ ولا من ذهب من الصحابة للبصرة، ولا من ذهب من الصحابة للشام، هل هو رغبة عن المدينة؟ لا، لكن ينشرون العلم. فمن يصلي في مسجد، لو صلى في جدة ما هو في مساجد الحرم، إذا في مصلحة شرعية هذا لا شك، الشريعة فيها قواعد مصالح. لكن نتكلم عن بعض الناس الذي لا يحمله على ذلك أسباب لم تراعها الشريعة بوجه من الوجوه، أسباب ما هي مراعاة أصلا في الشريعة. فهذا من العمل الذي ينبغي للمسلم أن يدعه ولا يفعل مثل ذلك.